مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.
هي الرابعة صباحا بالتوقيت الفرنسي. مستمعينا أطيب التحية الصباحية من مونتي كارلو الدولية.
في صباح مونتي كارلو الدولية فقرات منوعة سياسية اقتصادية ثقافية وعلمية.
ترافقكم من وراء الميكروفون ريتا خليل.
وليال بشارة صباح الخير ليال.
صباح الخير ريتا.
معنا على الإخراج اليوم أوليفي لماهيك وحبيب الأزرق في التنسيق. نستهل هذه الفترة بأولى نشراتنا الإخبارية معك ليال بشارة.
تأتيكم مستهلة بأبرز العناوين. الرئيس الأمريكي يحذر رئيس الحكومة الإسرائيلية من شن عملية في مدينة رفح في أول اتصال بينهما منذ نحو شهر. تحذيرات من خطر مجاعة وموت جماعي في غزة. لا تقدم في مفاوضات الدوحة وعقوبات أوروبية ضد مستوطنين إسرائيليين. الرئيس الروسي احتفل مع مناصريه في الساحة الحمراء بفوزه والذكرى العاشرة لضم القرم. الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في إقليم كردستان العراق سيقاطع الانتخابات البرلمانية المقبلة احتجاجا على قرار المحكمة الاتحادية العليا.
مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
أهلا بكم. تزداد الضغوط الدولية على إسرائيل مع دخول الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة شهرها السادس. صدرت تحذيرات عدة في الساعات الماضية من خطر مجاعة سكان قطاع غزة في غياب أي تدخل عاجل، حيث بات فلسطيني بين اثنين يعاني من وضع غذائي كارثي في الشمال خاصة. ويبقى الجديد الأبرز في الساعات الماضية الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، هو الأول بينهما منذ نحو شهر. يأتي بعد انتقادات علنية أمريكية لسياسة نتنياهو. حذر خلاله بايدن من شن عملية في مدينة رفح التي قالت عنها منظمات إن إجلاء السكان منها شبه مستحيل. وقتل فجر هذا اليوم 14 شخصا في المدينة في غارات جوية إسرائيلية. البداية من أهم جاء في مكالمة بايدن نتنياهو مع مراسلنا من واشنطن هشام ملحم.
نبه الرئيس جوزيف بايدن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو من مغبة تنفيذ خطته العسكرية بشأن غزو مدينة رفح، وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان في إجازة مع الصحفيين في البيت الأبيض إن بايدن قال لنتنياهو إن شن عملية برية كبيرة هناك سوف يكون خطأ. وتابع سوليفان: لا يوجد هناك مكان يمكن أن يلجأ إليه، وإسرائيل لم تقدم لنا أو للعالم خطة حول كيفية نقل هؤلاء المدنيين وإلى أي مكان، ناهيك عن كيفية توفير الغذاء والمأوى لهم. وكشف سوليفان أن الرئيس بايدن طلب من نتنياهو أن يرسل إلى واشنطن فريقا مشتركا عالي المستوى من مسؤولين عسكريين واستخباراتيين ومعنيين بشؤون الإغاثة لكي يستمعوا من المسؤولين الأمريكيين إلى اعتراضاتهم وتحفظاتهم حول الاجتياح المحتمل لرفح. ووافق نتنياهو على الاقتراح، حيث من المتوقع أن يصل الفريق الإسرائيلي إلى واشنطن في نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل. هشام ملحم، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أيضا أن مروان عيسى الرجل الثالث في صفوف حركة حماس قتل في عملية إسرائيلية الأسبوع الماضي. وحتى مساء أمس الاثنين واصل الجيش الإسرائيلي عملية اقتحام مستشفى الشفاء الطبي أكبر مستشفيات قطاع غزة، حيث قالت إسرائيل إنها قتلت أكثر من 20 مقاتلا من حركة حماس بينهم القيادي البارز فايق المبحوح المسؤول المكلف بالإشراف على حماية توصيل المساعدات في قطاع غزة. المزيد في تقرير مراسلنا من قطاع غزة وسام أبو زيد.
في عملية شاركت فيها قوات خاصة إسرائيلية مدعومة بالدبابات وغطاء جوي والزوارق الحربية من جهة ساحل غزة، اقتحم الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي وقام باغتيال رئيس عمليات الأمن الداخلي في جهاز الشرطة التابع لحركة حماس فائق المبحوح خلال عملية الاقتحام، كما قام باعتقال 80 فلسطينيا من بينهم عدد من الصحفيين. وأفادت وزارة الصحة أن حريقا نشب على بوابة مجمع الشفاء الطبي أدى إلى وجود حالات اختناق لعدد من النازحين فيه من نساء وأطفال، بل وسقط عدد منهم بين قتلى ومصابين، وهو ما ندد به رائد النمس المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.
يعني ما يحدث في مجمع الشفاء الطبي هو استمرار لسياسة الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المنشآت الصحية التي تحاول استرداد عافيتها من جديد وتحاول تقديم الخدمات الطبية للمرضى والمصابين. ما يجري الآن هو تقويض الحركة الطبية العاملة في قطاع غزة واستهداف جديد ضمن جرائم الحرب التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي أمام مرأى ومسمع من العالم أجمع.
وكان الجيش الإسرائيلي قد دمر عدة منازل في محيط المستشفى خلال الاقتحام أدى إلى مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين أيضا. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو الدولية.
على وقع هذه التطورات الأمنية استؤنفت المفاوضات ومفاوضات التوصل إلى صفقة تبادل جديدة أمس الاثنين بالعاصمة القطرية الدوحة بحضور الوفد الإسرائيلي الذي ترأسه رئيس الموساد دافيد بارنياك. وقدر مسؤول إسرائيلي الحاجة إلى أسبوعين قبل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار، وسلمت حركة حماس الأسبوع الماضي ردها إلى الوسيطين المصري والقطري. وقال مسؤول فيها إن اليوم الأول لم سجل أي تقدم. ماذا تعارضه إسرائيل برد حماس؟ هذا ما أجابنا عليه المحلل السياسي الإسرائيلي إلي نيسان.
هل حركة حماس أيضا هي الأخرى توافق على تليين مواقفها بكل ما يتعلق بعدد السجناء الأمنيين الذين يتم إخلاء سبيلهم وتشخيص السجناء الأمنيين؟ وطبعا المرحلة الثانية تتعلق بوقف إطلاق نار شامل وانسحاب القوات الإسرائيلية.
مفاوضات الدوحة استؤنفت فيما تزداد الضغوط الدولية على إسرائيل، آخرها عقوبات أوروبية اتفق عليها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين في بروكسل. لميس زين الدين.
للمرة الأولى تتفق الدول الأعضاء 27 في الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على المستوطنين الذين يمارسون العنف في الضفة الغربية، لتسير بذلك على خطى الولايات المتحدة وبريطانيا. مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أكد أن الاتفاق السياسي موجود، آملا أن يستمر هذا الاتفاق حتى التنفيذ الكامل للقرار. إلى ذلك وضع الاتحاد الأوروبي نظام عقوبات لاستهداف حماس، خصيصا عقب الهجوم الذي شنته الحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر تشرين الأول. ويذكر أن الاتحاد سيفرض العقوبات على حماس قبل فرضها على المستوطنين الإسرائيليين، نظرا لوجود دول كانت تعارض فرض عقوبات على إسرائيل. وبعيدا عن غزة، قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات أيضا على 30 فردا وكيانا روسيا بعد وفاة المعارض السياسي أليكسي نافالني في السجن. هذه العقوبات الشبيهة لتلك التي اتخذتها الولايات المتحدة وكندا تنص على تجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي وحظر الأفراد من دخول دول التكتل.
هذا ويصوت المشارعون في كندا على اقتراح غير ملزم يدعم إقامة دولة فلسطينية صينية نددت إسرائيل به أمس الاثنين. وفي آخر تداعيات الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة على دول الجوار خاصة، أكدت وزارة الدفاع السورية فجر اليوم أن إسرائيل أطلقت في وقت مبكر اليوم الثلاثاء صواريخ على أهداف عسكرية عدة خارج العاصمة دمشق، ما أسفر عن بعض الأضرار المادية. واعترضت الدفاعات الجوية السورية صواريخ إسرائيلية وأسقطت بعضها أيضا. وفي اليمن دمر الجيش الأمريكي 7 صواريخ مضادة للسفن وثلاث طائرات مسيرة وثلاث حاويات لتخزين الأسلحة في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. في الساحة الحمراء قرب مقر الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو، أحيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الاثنين فوزه بولاية رئاسية 5 وجديدة تستمر حتى عام 2030، تزامنت مع الذكرى 10 لضم شبه جزيرة القرم. لميس زين الدين.
بوتين تحدث عن خط السكك الحديد الذي يربط تلك المناطق بجنوب روسيا، لافتا إلى أن الأراضي الأوكرانية التي استولى عليها الجيش الروسي أعلنت رغبتها في العودة إلى كنف عائلتها الأصلية بحسب قوله. هذا وحصل بوتين على حوالي 87% من الأصوات بعد فرز نتائج كل مراكز الاقتراع في روسيا، نتيجة اعتبرها الكرملين استثنائية فيما وصفتها المعارضة في المنفى بأنها لا تمت إلى الواقع بس. بوتين شكر أنصاره المشاركين في الاحتفال الذي أقيم بمناسبة ذكرى مرور 10 سنوات على ضم روسيا لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا، وقفا إلى جانب المرشحين 3 الذين خاضوا الانتخابات ضده. هذا وأعرب روس كثر عن دعمهم للرئيس الروسي بعد أكثر من 2 على الهجوم العسكري في أوكرانيا والعقوبات الثقيلة التي فرضها الغرب ردا على ذلك.
وفي آخر ردود الفعل الدولية على فوز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان فلاديمير بوتين على فوزه الحاسم في الانتخابات، وتعهد الجانبان بزيادة التعاون بينهما داخل تحالف أوبك. أمنيا قتل 4 أشخاص في قصف أوكراني لقرية نيكولسكوي الروسية الواقعة بالمنطقة المتاخمة لأوكرانيا. تستمعون دائما إلى نشرة الرابعة من مونت كارلو الدولية مستمعين، هي الرابعة والدقيقة 10 بالتوقيت الفرنسي. عادت من جديد العلاقات بين أقليم كردستان العراق وبغداد إلى التأزم بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء مقاعد الأقليات في البرلمان المحلي، ما دفع الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم إلى الإعلان عن مقاطعته الانتخابات القادمة. إيمان لحمود.
رغم أن رئاسة الأقليم التي يتولاها الحزب الديمقراطي الكردستاني هي من دعت لتنظيم الانتخابات في 10 حزيران يونيو المقبل، إلا أن الحزب أعلن بشكل مفاجئ مقاطعته لهذا الاستحقاق. خطوة جاءت بعد قرار المحكمة الاتحادية في بغداد شطب 11 مقعدا كانت مخصصة للأقليات في البرلمان الكردستاني، وتسليم المفوضية العليا للانتخابات إدارة انتخابات الأقليم بدلا عن هيئة محلية من داخل لكردستان. وبرر الحزب قراره بأنه لا يريد إضفاء الشرعية على انتخاب غير دستوري وغير ديمقراطي على حد تعبيره، منتقدا جميع الخروقات الدستورية التي تمارس من قبل المحكمة الاتحادية ضد إقليم كردستان ومؤسساته الدستورية عامة. ولم يكتف الحزب بذلك، بل هدد بالانسحاب من العملية السياسية في بغداد ما لم يتم تطبيق الدستور كما قال. وكانت أحزاب تمثل الأقليات المسيحية والتركمانية أعلنت أيضا مقاطعتها للانتخابات، خاصة بعد إلغاء الحصة الخاصة بها تحت قبة البرلمان.
دعت الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي المجنونة منذ عام 2021 في طهران، دعت الأمم المتحدة إلى ممارسة ضغوط منهجية وشاملة على بلادها في مواجهة القمع المتزايد. شنت باكستان أمس الاثنين غارات جوية على شرق أفغانستان أسفرت عن مقتل 8 مدنيين. ردت عليها كابول بقصف بأسلحة ثقيلة على مناطق حدودية بين البلدين. تونس أغلقت أمس الاثنين مؤقتا معبر راس جدير الحدودي مع ليبيا لأسباب أمنية بعد الشبكات المسلحة على الجانب الليبي. رفض مصدر دبلوماسي مغربي اتهامات الجزائر للرباط بالسطو على حد تعبيره على عقارات تابعة لها في المغرب، وقال إن لا أساس لها وتندرج في نطاق روح تصعيدية غير مبررة. في نيجيريا خطف مسلحون نحو 100 شخص منهم نساء وأطفال في هجومين وقعا مطلع هذا الأسبوع بولاية كادونا. يستضيف الرئيس الأمريكي في 11 نيسان أبريل القادم في واشنطن قمة تجمع الزعيمين زعيمي الفلبين واليابان. في الفلبين تواجد بالأمس وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين لإجراء محادثات، وذلك قادما إليها من كوريا الجنوبية. وبالمقابل بدأ وزير الخارجية الصيني وانغ يي أمس الاثنين أيضا جولة من نيوزيلندا. نسيمة جينجية.
نتمنى تعزيز التواصل الاستراتيجي مع أصدقائنا في نيوزيلندا على صعيد المشاكل الدولية والإقليمية المشتركة، حسب تصريحات وزير الخارجية الصيني وانغ يي في زيارته إلى واليغتون. وقد تأثرت علاقات بلاده مع نيوزيلندا بموقف بكين الشديد حيال قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي، لكن الصين تشكل الشريك التجاري الأول لنيوزيلندا، وعلى عكس حلفائها الغربيين تضع واليغتون علاقاتها التجارية قبل اهتمامات حلفائها الأمنية، ما جعلها تتعرض لانتقادات أعضاء مجموعة Five Eyes أي الأعين الخمس التي تضم أجهزة الاستخبارات الأمريكية والكندية والبريطانية والأسترالية. أستراليا ستكون الوجهة التالية لجولة وانغ يي، وقد سوت الصين في الآونة الأخيرة عدة خلافات تجارية مع أستراليا، لكن البلدين لا يزالان يختلفان حول حقوق الإنسان وطموحات بكين المتنامية في منطقة المحيط الهادئ.
ختام نشرة الرابعة من مونت كارلو الدولية، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. الرئيس الأمريكي جو بايدن يحذر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من شن عملية في مدينة رفح في أول اتصال بينهما منذ نحو شهر. تحذيرات دولية من خطر مجاعة وموت حقيقي في قطاع غزة، لا تقدم في مفاوضات الدوحة، وعقوبات أوروبية ضد مستوطنين إسرائيليين. الرئيس الروسي احتفل مع مناصريه في الساحة الحمراء بفوزه والذكرى العاشرة لضم القرم. أزمة سياسية في إقليم كردستان العراق.
شكرا ليال بشار.